الدائمه على اعدائهم الى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويمكن تقرير الحجه بوجه اخر، وهو ان عدم كفايه الذات في وجوب صفه من صفاته الكماليه يستدعي حاجته في وجوبها الى الغير، فهو العله الموجبه، ولازمه ان يتصف الواجب بالذات بالوجوب الغيري. قد تقدمت استحالته. ولعل وجه الملازمه اتضح بما سبق في تقرير الحجه السابقه، غير ان الفرق بين هذه الحجه وما سبقها ان الحد الاوسط في هذا البرهان هو استحاله اجتماع الوجوبين الغيري والذاتي، واما هناك فهو استحاله اجتماع الوجوب الذاتي مع نقصان الموجود او قصوره. وعلى تقدير ما في بعض الحواشي يكون الحد الاوسط في البرهان السابق استحاله مجامعه عدم المعلول مع فرض عدم ملاحظه عدم العله، فيكون المعلول موجودا بلا علمتين. على كل حال فهذا البرهان بهذا التقرير ايضا تام ولا اشكال فيه. هنا اشكال قد يورد على اصل الدعوه، وهي ان واجب الوجود واجب الوجود.
نفس التقرير هذا ايضا شو يسمونه الشيخ مصباح لاطيف
يسمونه. اي نعم. هو ما ذكرته امس عن الاقتصاد المتنهي نقلا عن الشيخ. ولكن مع ذلك يبقى الاشكال كما هو. وهذا التقرير
الآخر يبقى أصل الحجة، يعني يبقى الحجة هذه، يعني إذا الإشكال صار وارد
أي إشكال، يعني تتكلم عن التقرير الذي ذكره
هو ذكر أنه حتى بالتقرير الثاني أنه ما سيكون واجبا بالغير هي الصفة، أما الواجب بالذات هو نفس.
طبعا هذا ينبغي أن يلاحظ فيه الفرق بين وصف الشيء بحال نفسه ووصف الشيء بحال متعلقه. سيد الطباطبا رحمه الله تعالى في التقرير الثاني للحجة لا يريد أن يقول أن الصفة واجبة بالغير والواجب واجب بالذات، ويستحيل اجتماع الوجوبين حتى يقال أنهما لم يجتمعا لأن متعلق أحدهما الصفة والآخر الموصوف. الكلام في نفس الموصوف، لو احتاج في غيره إلى علة لكان هو بنفسه واجبا بالغير في بالنسبة إلى تلك العلة. هذا الذي ذكرناه من أن الكلام ليس في إمكان الصفة بحيث يكون الوصف وصفا للواجب بحال متعلقه، الكلام في نفس الموصوف أنه لو كانت صفته ممكنة لكان هو ممكنا. هنا محل الكلام، هو الآن في مقام بيان التلازم بين الوجوبين، وجوب الصفة ووجوب الموصوف. فلو كان وجوب الصفة غيريا مثلا وجوب الموصوف غيريا،
هو يعني المتفق عليه أنه هو بذاته واجب الوجوب، أما إمكان أن تكون له
هذا وجه الإشكال شيخنا،
فهذا محل الكلام. يعني
لا مو محل الكلام، هذا وجه الإشكال في هذه البراهين، وإلا محل الكلام أعلم. محل الكلام هو أنه هل يمكن أن تكون صفة الواجب ممكنة أو لا؟ لا كلام هنا، يعني الحكماء ما يوقعون الكلام في نفس الصفة. الحكماء برهانهم مستندهم مستند من هو التلازم بين إمكان الصفة وإمكان الموصوف، براهينهم قائمة لإثبات هذا التلازم. لذلك هذا التقرير الآخر من سيد الطباطبائي ناظر إلى المعنى، ناظر إلى أن إمكان الصفة يستدعي إمكان ذات الواجب، وجوب الصفة بالغير يستدعي وجوب ذات. لذلك لم يقل حاجة الصفة في الوجود إلى علة، قال حاجة الواجب في الاتصاف إلى علة. هذا ناظر إلى المعنى أن الكلام في وجوب الواجب بالغير. الآن يبقى أنه ما الدليل على هذا التلازم؟ هذا عين الإشكال الذي يرد على هذه الآية والبراهين غير البرهان الأول. برهان الأول واضح لأنه يقوم على إثبات العينية بين الصفة والموصوف في المرحلة الأولى، ثم إثبات وجوب الذات مما يستلزم وجوب الصفة لأنه عينه لأنها عينه صحيح. أما البراهين الثانية لم تبين فيها هذه الدعوة، ما الدليل على أن التلازم حكم الصفة والموصوف؟ ما الدليل؟ لذلك شيخنا يعني من باب الدقة لا ينبغي أن يقال أن الصفة ممكنة والموصوف ممكن، يقال لا دليل على تلازم الموصوف والصفة في الحكم. واضح؟ يعني هالنقطة دي واضحة؟ السيد الطباطبائي بيتمسك بحكم الموصوف مو بحكم الصفة. لو كانت الصفة ممكنة والصفة حال ثبوتها تكون وصفا، إذن ذلك يستدعي حاجة الواجب في كماله إلى الغير، وحاجة الواجب في كماله إلى الغير تنافي وجوب وجوده. بعد واضح ليش؟ ليش واضح؟ ليش؟ مع أن الدعوة هي أن الصفة قد تكون ممكنة، هذا محل الخلاف الحين، إحنا ندعي الوضوح. وهنا ليش واضح شيخنا؟ لأن الذي ادعى أن الصفة ممكنة لم يكن يريد أن يقول أن الواجب محتاج، يقول الصفة محتاجة. أما لو التفت إلى أن حاجة الصفة لازم حاجة الموصوف لما قال ذلك. هو لا خلاف عنده أنه لو كانت حاجة الصفة مستلزمة لحاجة الموصوف لكانت الدعوة باطلة، ما يخالف المقطع. هو يخالف يقول لا، ما يكون تلازم بين الحاجة في الوصف والحاجة في الموصوف. الآن إحنا نجي نقول ذاك الوصف شنو نسبته إلى الموصوف؟ قد يدعى، وهو هذا محل الخلاف شيخنا، يعني كل هذا الكلام بنشأ لدرء القول بحدوث العالم فيما لا يزال، يعني مرجح حدوث العالم فيما يزال فيما لا يزال. شو بعضهم مثل الكرامي وغيره قالوا لا بأس، الواجب مريد، تعلقت إرادته بإيجاد العالم في هذا الوقت. الأشاعرة قالوا الإرادة قديمة والمراد حادث، والإرادة تتعلق بالحوادث، فالمرجح هو نفس الإرادة. الحكماء قالوا ذيك الإرادة اللي تتكلمون عنها قديمة ولا حادثة؟ إذا كانت حادثة لازم أن يكون الواجب محلا الحوادث، إذا كانت قديمة لازم أن يكون المراد قديمة. لا معنى لأن يكون الإرادة قديمة والمراد حادث، وما يقال من مثل الواجب المعلق زي مردوده. الآن هم كان نزاعهم في أنه هل هناك تلازم بين حدوث الصفة وحدوث الموصوف، بين حاجة الصفة في الحدوث وحاجة الموصوف في الحدوث في الوجود في الثبوت. والظاهر أنهم لم يقل أحد منهم أن حاجة الصفة تلازم حاجة الموصوف ومع ذلك الصفة حادثة، لم يقل أحد منهم ذلك. هنا الكلام كله هنا. أول السيد الطباطبائي طبعا نسبة المتهي قلت لو تأملنا في نسبة الوصف إلى الموصوف لوجدنا أنه كماله، بحيث لا يكون الواجب كاملا من دونه. فلو كانت الصفة متوقفة في وجودها على شيء لكان الواجب متوقفا في كماله على ذلك الشيء، وتوقف الواجب في كماله على ذلك الشيء ينافي غناه عن ذلك الشيء، لأن كل ما يفرض غيرا لابد أن يكون مخلوقا له. إذن هنا نقول أن الحاجة تنافي الوجود أولا، الوجود ثانيا يستلزم الدور من جهة أخرى. هنا هذا مستند البرهان، إحنا نقول صناعيا البرهان ثان بهذا التقرير، لكن عبارتكم لا تفي بهذا التقرير. نقول لابد أن ندخل النقطة دي في العبارة بحيث يكون البرهان ثانا، وإلا البرهان لا يفيه في الجميع. أورد على أصل الدعوة بالنسب والإضافات اللاحقة للواجب تعالى من قبيل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والبسط والفرض وسائر الصفات الفعلية. هذه الصفات الفعلية لا شك أنها لا تثبت من دون متعلقاتها، كالمحيا في الإحياء والممات في الإماتة والمبسوط في البسط والمقبوض في القبض وهكذا، والخالق في الخالق والمرزوق في الرزق. لا معنى لأن تصور بل لا يمكن تصور الرزق من دون مرزوق أو الخلق من دون مخلوق. إذا كان المخلوق في ذاته محتاجا إلى غيره، فالصفة المتعلقة بذلك المخلوق محتاجة إلى غيرها، ولا شك أن الواجب متصف بهذه الصفات. إذن القول بأنه واجب الوجود من جميع جهاته وفي جميع حيثياته وكمالاته هذا ممنوع منقوض بهذا الناقض. الجواب على ذلك أن الناقض يتوقف على تحقق الموضوع في مورد الناقض، وهذه الموارد ليست كذلك، باعتبار أن البسط ليس صفة لله عز وجل، ليس الخلق صفة لله عز وجل، بمعنى أنها صفات الفعل لا صفات الذات. الحق أن الذي يوصف به الله عز وجل كونه واجدا لحيثية يلزمها الخلق، والخلق هو نسبة إضافية عبارة عن صدور نفس ما هو المجعول من الجاعل. كمال الجاعل ووصفه الحقيقي تلك الخصوصية الملازمة لصدور المعلول، أما نفس صدور المعلول فهو ليس بوصف له لمباينته إياه، وأما العنوان الثانوي المنتزع فهو ليس كمالا ولا وصفا حقيقيا وإنما هو حكاية من الواقع. فهذه النسب والإضافات والمفاهيم المنتزعة ليست صفات حقيقية حتى يكون الكلام صحيحا ويكون النقد بها واردا. وإن شئت قلت أن مرجع الخلق والرزق والإحياء والإماتة والبسط وكذا إلى حيثية واحدة هي حيثية قيوميته، وهي بمعنى كونه واجدا بخصوصية يلزمها صدور المعلولات عنه عن النحو الأتام والنظام الأكمل. إذن لا يصح النقد بهذه الصفات. ثم إن السيد رحمه الله تعالى يحيل إلى مبحث الصفات ويخلص إلى ما يتفرع على هذا المطلب. بيّن السيد رحمه الله تعالى أنه يتبين مما ذكر في البراهين أمورا. الأمر الأول أن الوجود الواجبية ما هي وجود صرف لا ماهية له أصلا ولا عدم معه، وهو كما في الرواية نور لا ظلمة فيه، حياة لا موت فيه، علم لا جهل فيه، وهكذا. فهو سبحانه صرف العلم، صرف القدرة، صرف الحياة، صرف الوجود، وهكذا. الأمر الثاني الذي يذكره هو أن وحدته وحدة صرفة تسمى بالوحدة الحقة الحقيقية. هذه الوحدة لا تنافيها الكثرة. هنا أمر لا بد من الالتفات إليه، وهو أن الوحدة الجنسية لا تنافي الكثرة النوعية، الوحدة النوعية لا تنافي الكثرة الصنفية، الوحدة الصنفية لا تنافي الكثرة الفردية، الوحدة الفردية لا تنافي الكثرة الحالية، الوحدة الفردية لا تنافي كثرة الزمان، لا تنافي كثرة الأحوال، لا تنافي كثرة الإضافات والنسب. إذن كل وحدة لا ينافيها إلا الكثرة المقابلة لها، لا الكثرة المنطوية فيها المتضمنة فيها. وحيث إن الوحدات متعددة بعضها تحت بعضا، لأن الوحدة مساوقة للوجود بل عين الوجود، فإذا كان الوجود مشككا فالوحدة مشككة. فكما أن من الوجود ما يكون متحققا في مرتبة مخلوطة بالعدم، فلا يكون ذلك العدم منافيا له، بل الذي يكون مقابلا منافيا له العدم المقابل. مثلا الإنسان الذي يتقوم بأن لا يكون ملكا لا ينافي عدم الملكية، وإنما الذي ينافيه عدم الإنسانية. كذلك الوجود فإن بعض مراتبه لا تتنافى مع بعض أنحاء الكثرة، حتى نصل إلى مرتبة من الوحدة هي صرف الوحدة، بحيث لا يمكن أن نتصور كثرة في مقابلها، وهذا الذي يعبر عنه بالوحدة الحقة. الوحدة الحقة هي الوحدة التي لا تقابلها كثرة بالنسبة إليها. لذلك الله عز وجل واحد، مع أنه خالق لزيد وخالق لعمر، مع أنه مع القديم ومع الحادث، مع أنه مع الظاهر ومع الباطن، مع أنه مع الأول ومع الآخر. هذه الكثرات منقهرة للوحدة الذاتية له سبحانه. الوحدة الذاتية هي كونه سبحانه بحيث لا يمكن أن يفرض له ند ولا شريك ولا مثيل ولا ما يمتاز عنه، لأن كل ما فرض ممتازا عنه لا بد أن يكون موجودا في مقابل الموجود الواجب، فيكون كل منهما مركبا من وجدان لنفسه وفقدان لغيره. وقد فرضنا أن الواجب صرف الوجود لا قيد فيه، عدميا كان أو وجوديا، إذ الكفر في الوجودات لا تعقد، وبالعدم العدم أمر باطل لا يمكن أن يتصور في مرتبة الوجود الصرف. إذن كل ما يفرض غير الواجب يعود هو إياه، كما يعبر بذلك عن الوحدة الحقة الصرفة. ثم إن هذه الحال الوحدة الحقة الصرفة كما أنها تتحقق في الواجب، قد يتحقق مثال لها في الممكن كنسبة الموجود الإنساني إلى مراتبه المتعددة. فإن الإنسان في مرتبة الجسم جسم، وفي مرتبة الخيال خيال، وفي مرتبة العقل عقل، ومع السمع سمع، ومع البصر بصر، فبصره لا ينافيه ولا يغايره. نعم، البصر يغاير السمع، السمع يغاير العلم، العقل، العقل يغاير الوهم، الوهم يغاير الخيال، كل منهم يغاير الآخر باعتبار، ومتحد مع الآخر باعتبار آخر. والإنسان جامع لهذه الكثرات، فهذه الوحدة تسمى وحدة حقة، إلا أن هذه الوحدة ظل وحدة الحق الأحد، بمعنى أن هذه الوحدة هي عبارة عن صرافة وجود الإنسان وسرايته في مراتبه لا في مراتب وجود غيره. فإن زيدا غير عمرو، إذن وحدة زيد ليست وحدة صرفة من جميع الجهات، هي وحدة صرفة بالقياس إلى سمعه وبصره وعقله وجسمه وخياله وأعضائه. زين؟ أما بالنسبة إلى عمرو، لا، مو وحدة صرفة، هي وحدة عددية، بمعنى أنها وحدة قابلة للكثرة المقابلة. هذا الذي يذكره السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى في الأمر الثاني، ويذكر في الأمر الثالث أنه بسيط لا جزء له. وكان الأولى بالسيد أن يقدم البساطة على الصرافة، لأن البساطة تستلزم الصرافة، والصرافة تستلزم الوحدة. ولا بد من الالتفات إلى أن هنا قاعدتين: قاعدة أن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، وقاعدة أن البسيط واحد بالوحدة الحقة الحقيقية إذا كان واحدا حقيقيا من جميع الجهات. صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، إنما ينفي الكثرة بالقياس إلى هذا الشيء. مثلا صرف الإنسان واحد، صرف البقر واحد، صرف الحصانية أمر واحد. وأما الوجود فهو لا يثبت وحدة الوجود فقط، بل يثبت اشتمال الوجود على كل موجود. لذلك فرق بين بسيط القاعدة بسيط الحقيقة وقاعدة صرف الشيء. قاعدة صرف الشيء تثبت أصل الوحدة، وأما قاعدة بسيط الحقيقة فإنها تثبت الوحدة الحقة الحقيقية. قاعدة صرف الشيء تثبت الوحدة الصرف بالقياس إلى أحوال الشيء وعوارضه، بمعنى أنه من دون عوارض لا معنى لأن يكون الشيء أكثر من واحد. وأما أن هذا الواحد هو كل شيء أو ليس بشيء، هذا أمر خارج عن مدلول هذه القاعدة، فبينهما فرق. الأمر الرابع الذي يبينه السيد رحمه الله تعالى هو الاتحاد بين الوجوب وبين الوجود في الواجب، بمعنى أن منشأ انتزاع مفهوم الوجوب هو عين منشأ انتزاع مفهوم الوجود، بحيث لا يمكن أن يتصور بين المنشأين اختلاف ولو في رتبة من الرتب. فوجوبه سبحانه عين وجوده، لأن الوجوب ليس إلا تأكد الوجود، وحيث أن هذا الوجوب قد يضاف إلى ذات الوجود إلى أصل وجوده، فيقال الواجب واجب في وجوده. وهذا هو الذي تكفل به البحث الثالث الفصل الثالث. وقد يكون مضافا إلى صفاته سبحانه، لكن البراهين التي تقدمت وضحت أن هناك تلازما بين وجوب الصفة ووجوب الذات، ووجوب الذات ووجوب الصفة. فإذا كانت الصفة ممكنة كانت الذات ممكنة. وإذا كانت الذات ممكنة كانت الصفة ممكنة. إذن لا بد أن يكون بين الأمرين تلازما وعليه. فإذا قلنا أن الذات واجبة فالصفة لا بد أن تكون واجبة، وحيث أن براهين وحدة الواجب تنافي تكثر الصفات مع الموصوف بحيث يوجد اثنينية، إذن لا بد أن نقول أن الصفة حين موصوف. وهذا يعني أن منشأ انتزاع الصفة هو بعينه منشأ انتزاع مفهوم الوجود من الواجب، فنحن نأخذ علم الواجب من نفس ما نأخذ منه وجوده، من نفس ما ننتزع منه وجوده. الخامس أن المقصود بالوجوب ليس إلا تأكد الوجود، وتأكد الوجود من شؤون الوجود وليس أمرا مغايرا له، فليس في الوجوب والوجود تغاير وتكثر وتعدد، هما أمر واحد وإن كان اللفظ مختلفا، غير أن الوجوب إشارة إلى درجة الوجود والوجود إشارة إلى أصل وجوده سبحانه. وأما الوجوب الوجود الإمكاني فهو وإن كان متحدا مع وجوده الغيري، وهذه نقطة مهمة ينبغي أن نلتفت إليها، إلى أن الموجود الممكن معروض للوجوب الغيري، لكن معروض الوجوب وجوده لا ماهيته. لذلك ما يقال من أن الواجب ينقسم إلى ما بالغير وما بالذات، هذا التقسيم إنما هو بلحاظ الوجود، الوجود منهما هو واجب بالغير منهما هو واجب بالذات. وأما الماهية فلا معنى لأن تكون متصفة بالوجوب بالغير إلا بالعرض، إلا بالمجاز، إلا بواسطة الوجود. لذلك نقول أن هذا الوجود الممكن وإن كان وجوبا بالغير والوجوب عين الوجود، إلا أنه لما كان في ذاته مفتقرا إلى جاعله، مفتقرا إلى العلة الفياضة، كان في مرتبة ذاته لا يأبى العدم، بمعنى أن هذا الوجود الإمكاني في مرتبة ذاته قد يكون معدوما بمعنى من المعاني، وإذا لم يكن مما يقبل العدم يكون الوجوب عارضا عليه زائدا عليه. إذن القول بأن زيادة بزيادة الوجوب على وجود الممكن هو بهذا اللحاظ، لا بلحاظ أن وجوب الممكن شيء ووجوده شيء آخر، بل بمعنى أنهما مختلفان في مرتبة الذات والصفة. ذات وجود الممكن قد يلحظ منتفيا نفس وجود الممكن، هذا الآن مع العبارة نلاحظ ما قد يقال في هذا الصدر. قال ويمكن وأورد على أصل المسألة لأنه منقوض بالنسب والإضافات اللاحقة للذات الواجبية من قبل أفعاله المتعلقة بمعلولاته الممكنة الحادثة، فإن النسب والإضافات قائمة بأطرافها تابعة لها في الإمكان كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها. ويندفع هذا الإيراد بأن هذه النسب والإضافات والصفات المأخوذة منها كما سيأتي بيانه معان منتزعة من مقام الفعل لا من مقام الذات. وين الجواب؟ خليكم تحت وقت سيأتي إن شاء الله تعالى أن من الصفات تنقسم إلى صفات ذات وصفات فعل، حسب الظاهر كلامكم مطلق في صفات الذات وصفات الفعل. في الواقع هذا إشارة إلى أن صفة الفعل ليست بصفة حقيقية، صفة اعتبارية، وإلا في الواقع ليست بصفة، هي وكون ثبوت الوصفية في مقام الفعل إنما هو للذات المأخوذة مع الفعل، وإلا في الواقع ليس عندنا صفة. اللهم إلا أن يقال أن ذوات المخلوقات وصف للممكن للواجب سبحانه، وهذا ينافي تلك الملاحظة التي معها يصح انتزاع عنوان المعلولية، بمعنى أنه إذا كان هناك علة ومعلول فلا اتصاف بينهما، إذا كانت المسألة مسألة ظاهر ومظهر فالاتفاق بينهما موجود، لكن هذا هذه الملاحظات تنافي القول بالخلق والإمكان والإحياء، بمعنى أن ملاحظة الظاهر والمظهر يعود بنا إلى ملاحظة الخفاء والظهور. فإذا لا يوجد عندنا خلق ورزق، يوجد عندنا ظهور في الخلق، بمعنى أن هذا الخلق موجود لكن بلحو الكمون الآن ظهر. فإذا إن لاحظنا العلمية فلا اتصاف، إن لاحظنا المظهرية فلا اتصاف بمعنى، وهناك اتصاف بمعنى آخر، والاتصاف الذي يصح في المقام لا يستلزم حدوث هذه النسب، بل هذه النسب أمور عدمية، والاتصاف بملاحظة الأمور الحقيقية ومن في الأمور الحقيقية لا يوجد عندنا وجوبه ممكن. لذلك العرفاء يختلفون في تفسير الإمكان والوجوب عما يذهب إليه الحكماء. الحكماء في الوجوب والإمكان يلاحظون ضرورة ثبوت الوجود وعدم ضرورة ثبوت الوجود، إلى الضرورة وسلب الضرورة. أما العرفاء فلا، لأنه ما يوجد عندهم أكثر من موجود واحد، وشؤون ذلك الوجود وتلك الشؤون متحدة مع ذلك الوجود. وإذا كان الوجود واحدا زين، فيكون وجوبه الثابت له ثابتا له في كل مرتبة وفي كل مجلة وفي كل مظهر. إذن تكون المظاهر المتعددة واحدة باتحاده، واجبة بوجوبه، باقية ببقائه، ثابتة بثبوته. إذا بعد ما عندنا وجوب وإمكان بالمعنى الفلسفي، هذا موقف على ثبوت شيء غير الواجب. وإلا إذا قلنا أن كل الثبوت أمر واحد، بعد كله واجب. لذلك هم يستندون لإثبات الوحدة، وحدة الوجود على وجوبه. خب بناء على المعنى الإمكان إيش معنى؟ يقولون إحنا لنا إمكان آخر غير إمكانكم. هذا الإمكان عبارة عن أن نسبة الظهور إلى هذه المرتبة من الواجب ليست نسبة ضرورية، يعني قد يكون ظاهرا قد يكون باطنا. فإذا ظهر إلى الوجود قيل تحقق، وإذا دخل في الباطن قيل عدم، وإلا في الواقع هو موجود على كل تقدير. وعليه يقولون أن المعدوم ممكن لا ينعدم كما أنه لا يحدث، هو واجب الوجود مطلقا. هذا يعني إن شاء الله.
وهم يعني بعضهم يقول أصلا لأنه جميع الممكنات هي متحققة في لوح في الواقع، يعني لذلك مثلا يفسر علم مثلا بعض الأولياء أو العلم عليهم السلام بالغيب، يعني أنهم اطلعوا على ذلك مثلا العالم الذي هي متحققة فيه سبله، هو الآن تتحقق في عالم الدنيا وكم هي متحققة في ذلك العالم. يعني
لا نعتبر هذا الكلام في جهة العلم، معنى أن الاطلاع على أهل بيت المسلم على العلم ما هو بالاطلاع على بعض الكتب العلمية ومراتب العلمية لله، لكن ننقل الكلام إلى ذلك اللوح. ذلك اللوح هو ممكن ولا واجب؟ فلا يمكن أن يكون ممكن واجب على رأي الحكماء، هو عين واجب على رأي العرفاء. واختلافه عن الواجب سبحانه باختلاف الظاهر والمظهر، لا باختلاف المعلوم والعلم.
مثلا عن هذا الحجة الآن إذا ما تثبت كل صفاته الذاتية والسعلية فقط الذاتية، يعني إنه واجب الوجود الذات
في طبعا الواقع الوجوب الوجود الجميل، هذا يصرح به محقق الطوسي رحمه الله تعالى في بعض في هذا المبحث في بعض كتبه. يقول الإمكان قد يتعلق بالصفة الفعلية، لا بأس، يعني الصفة الفعلية قد تكون ممكن، قد تكون حادثة، مثل خلقه لذيه صفة فعلية، خلقه للعرض صفة فعلية، قابل للزوال قابل للوجود. وذلك لأن هذه الصفة ليست صفة أنه حقيقة، هذا ليس كمال الله أصلا، ليس كمال الله، كمال الواجب بحيث يخلق لأنه خلق. يعني أصلا مفهوم الخلق منقوف على وجوده،
يعني بحيث يخلق يعني القدرة على الخلق مثلا،
وجدانه لخصوصية تلازم صدور الفعل. مثلا الشمس مضيئة، كمالها بإضاءتها أو بكونها من القوة بحيث تضيء، الإضاءة لازم القوة بها.
هذه بحيث يعني ألا تعني شيء من الاستعداد؟
لا، مقصود من هذه الحيثية الخصوصية المعينة في الوجود، قد تكون متحدة مع الوجود ذاته كما في الواجب. كونه عالما بذاته يلازم كونه عالما بمعلولاته، لأن العلم بالملزوم علم باللازم. ما المقصود بالخصوصية المعلمة؟ يعني في الواقع الكمال تلك الخصوصية المعينة التي يعبر عنها بالقيومية. يعني القيومية شنو القيومية؟ المقصود بالقيومية كونه قائما بذاته بحيث تصدر عنه المخلوقات. صدور المخلوقات ليس هو الكمال، لازم الكمال كماله سبحانه بذاته لا بهذه الأمور. نعم لا يمكن تصور ذلك الكمال من دون ثبوت هذه الأمور، لأنها لازمها، وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم. إذن لا معنى أن تقول الله جواد ما لم يوجد، ما لم يخلق. كماله بجوده، مو كماله بأن يكون قد أعطى زيد. زيد وجوده زيد من جوده. الآن تجي تقول زيد، إذن لا بأس بأن يوصف بهذا الوصف حتى لو لم يوجد زيد. نقول إذا لم يوجد زيد والمفروض أنه لا مانع يمنعه من خلق زيد، شو يكون؟ يكون عدم زيد منين ناشئ؟ ناشئ من عدم الوجود. لذلك يوصف الله عز وجل ويثنى عليه بأنه الخالق لكل شيء، ذلك الله ربكم خالق كل شيء. في الواقع الخلق ليس هو الكمال، لازم الكمال، لكن انتفاء اللازم في الله يستلزم قصوره سبحانه. لذلك لا بد أن يخلق، لا بد، مو لا بد عليه، لا بد في نفس الأمر من أن يوجد الخلق، لأنه لا مانع منه وهو سبحانه ذات الجود.
بعض الروايات اللي تعبر أنه عالم حيث لا معلوم مكان هو.
محمود على
الوجود يعني.
نعم وهي.
يعني أنه خالق لا مخلوق مكان هو.
بصير إذ لا مبصر له من خلقه، سميع إذ لا مسموع، عالم إذ لا معلوم. ما أرد يعني مو في بالي ولا.
يعني
لقص على كل حال هذه محمولة يعني على معاني، إما على مثلا العلم السابق يعني على خلق المادي، أو لا العلم بذاته المستوجب للعلم بكل الأشياء في مرتبة الاستجنان في ذاته سبحانه. يعني طبعا كل واحد لها، يعني العارف له تفسير، الصدر المعلم له تفسير.
لماذا هذا الخصوصية اللي ذكرتموها أنه له بحيث يمكن أن بحيث يخلق مثلاً، هذه نقول هي صفة الخالقية مثلاً؟
لا، حسب صدر المتألفين مثلاً كمال الواجب في مرتبة بساطته لا في مرتبة التعدد والتكثر. لكن صدر المتألفين يقول يعني بناء على الوحدة التشكيكية كمال المرتبة العليا من الوجود بذاتها، مو بشيء مما تحتها، حتى لو كانت المراتب السافلة أشعة لنورها. هذه الأشعة أصلا يقوله هو، طبعا هو يأكد بشكل كامل يعني أن العالية لا ينظر إلى السافل أصلا، أصلا لا ينظر إلى السافل. لذلك يعني عندهم القواعد متقررة أن يعني أن العالية لا يهتم بالسافل ولا ينظر إليه ولا يستكمل به، بل يستحيل أن يكون السافل مفيدا للعالي بشيء. هذا يعني من هذا
فيكون كمال خالقية بحيث أن يخلق، يعني أما
فعل الخالق. لو فرضنا أن الله عز وجل لم يخلق لشيء آخر غير راجع إليه، هو سبحانه. لذلك لو فرضنا فرض المحال أن العالم انتفى، هو سبحانه على ما هو عليه، بلى لا يوجد خلق، لا يوجد علم له بالخلق، من باب سلبه انتفاء الموضوع، لكن علمه لا ينقص. وذلك لأن الخلق قائم به سبحانه، هو سبحانه لما كان مقوما للخلق لم يكن هذا الخلق مفيدا له شيء من درجات الكمال.
بعض الصفات يعني هل تتصور لها هذه الحيثية مثلا كالمحيي مثلا أو التواب،
هو يعني الإحياء والتوبة والباسط،
يعني
كلها
تفترض وجود مثلا شخص مثلا يحييه مثلا، فهناك معلولة.
ايه طبعا نفس الإحياء هذا معناه صحيح، بس هذا مو كمال. بعد الكمال القيومية، كل هذه الصفات الفعلية يرجعونها إلى القيومية. يعني في الواقع ما الإحياء إلا خلق الحي، الخالق هو أصل الإيجاد من دون فرق بين أن يكون حجرا نباتا معدنا الشكل. أما الإحياء فهو خلق الحي. لذلك في الواقع التعدد في الخلق والإحياء، يعني مثلا الله عز وجل ما خلق العيش ما يقال خلقه وأحياه، هو أحياه، الإحياء ينحل إلى الخلق. كما أن حياة زيد ليست مغايرة لزيد، كذلك خلق زيد ليس مغايرا لإحيائه زيد، وعليه فلنحيينه حياة طيبة، يعني لنخلقنه خلقا جديدا يلازم الحياة. وهذا الذي يقوله بعض الحكماء من أن كل الأعراض المفارقة زين، يعني الأعراض المفارقة التي تكون خارجة عن ذوات موضوعها عارضة على موضوعاتها بأسباب خارجة، يقول كلها راجعة إلى الأعراض اللازمة، والأعراض اللازمة كلها راجعة إلى مقام الذات، بمعنى أنها منتزعة من نفس مقام الذات. نسبة كل الأعراض إلى المعروضات نسبة زوجية إلى الأربعة، حتى القيام والقعود، مع أنهم يقولون أن هذا محمول بالضميمة ومحمول من صميمة، يقولون لا كل شيء محمول من صميمة، لكن العقل غير قادر على ملاحظة الجهات المسبب الموجبة للعروض، لذلك ينسب العرض إلى غير موضوعه فيكون محمولا بالضميمة. وإلا في الواقع المعروض الحقيقي هو الإنسان المريد للجلوس، مو الإنسان من دون إرادة للجلوس. وليس الكلام هناك معنى الجلوس عرفا ولا معروض حرفا، معروض بعقلي، الإنسان جسمه جلس، جسم الإنسان جلس مجردا عن صار العلل، لا إنما جلس بعد انضمام العلل إليه والشراهب. خب انفكاك الجلوس في ظرف تحقق علة الجلوس مستحيل. إذن في الواقع متى ما لاحظت هذا الموضوع مقيدا بهذه القيود تحكم عليه بضرورة الجلوس، هو هذا ما يقال من أنه ما كل شيء ما لم يجب لم يوجد. وعن ذهب إلى ذلك صدر المتألهين رحمه الله تعالى، وبه استدل على الحركة الجوهرية، وزنوزي وأبوه كان يحدث سيد الطباطبائي رحمه الله تعالى. فعليه الصفة الفعلية في الواقع ليست بصفة حقيقية حتى يكون النقض بها واردا. قال فكونه تعالى نعم لوجود هذه النسب والإضافات ارتباط واقعي به سبحانه تعالى، والصفات المأخوذة منها للذات واجبة لوجوب الذات. فكونه تعالى بحيث يخلق وكونه بحيث يرزق إلى غير ذلك صفات واجبة، ومرجعها إلى الإضافة الإشراقية. المقصود أن الخلق والرزق في الواقع لا تعدد بين الخلق والمخلوق إلا بحسب التحليل، فالإضافة هنا عين المضاف. الإضافة ترجع إلى الجعل البسيط الأولي لله عز وجل، وليس كما له بتلك الإضافة، لذلك في العبارة يعني مسامحة، مو المقصود مرجع الصفات إلى الإضافة، بالعكس الإضافة راجعة إلى الصفات، معنى أنها قائمة بالصفات، هذه مرجعها مرجع النسب. النسب في الواقع راجعة إلى الإضافة الإشراقية. الخلق ما هو؟ الإضافة الإشراقية الخلقية. الرزق الإضافة الإشراقية الخلقية، وهكذا. هذه الإضافة كلها راجعة إلى كونه بحيث يقوم به غيره، يعني إلى صفة القيومية. وقد تبين بما مر أن الوجود الواجبي وجود صرف لا ماهية له ولا عدم معه، فله كل كمال في الوجود. طبعا التفريع بقوله فله مبني على ما تقدم في أصالة الوجود، من أن الوجود واحد بالوحدة الحقة الحقيقية، لأن كل ما هو غير الوجود عدما أو عدم زين. وإذا كان الواجب صرف الوجود فإذا يكون له كل ما للوجود، الذي يملك كل كمال فله كل كمال. وثانيا أنه واحد وحدة الصراحة، وهي المسمات بالوحدة الحقة، بمعنى أن كل ما فرضته ثانيا له امتاز عنه بالضرورة بشيء من الكمال ليس فيه حتى تتعقل الاثنينية. فتركبت الذات من وجود وعدم، وخرجت عن محوضة الوجود وصرافته، وقد فرض صرفا فهو في ذاته البحثة، بحيث كل ما فرضت له ثانيا عاد أولا. وهذا هو المراد بقولهم إنه واحد لا بالعدد. مو المقصود أنه واحد لا بالعدد، وإلا فرد في بعض الروايات لك يا إلهي وحدانية العدد. المقصود هنا بنفي الوحدة العددية نفي خصوصية الوحدة العددية وهي قبولها للكثرة المقابلة، فإن زيدا واحد وعمر واحد وبكر واحد، فوحدة زيد لا تنافي وجود غيره. الله عز وجل ليس كذلك، ليس له وحدة قابلة لوجود غير، بل وحدة قاهرة. لذلك الله عز وجل إذا أطلق الواحد في القرآن يطلق القهار، لأن هذا لازم الوحدة بل مقوم لمفهومها. لا معنى للوحدة إلا ما يكون قاهرا لغيره. وحدة زيد إنما يراد بها كونه في نفسه واحدا، لا أنه كونه في مقابل عمر واحد، لا معنى لهذا المعنى، هذا لازم الوحدة. ولكن مع ذلك لله عز وجل وحدة كوحدة زيد، فإن الله في نفسه هو هو، فكما أن الله في نفسه هو هو، وبالتالي يلزم من ثبوت وحدته لنفسه نفي غيره عنه، كذلك يكون حال زيد هو في نفسه هو زيد، ويلزم من وحدته نفي العمرية عنه نفي البكرية عنه. الله عز وجل له وحدانية العدد بهذا المعنى، بمعنى أن ذاته خير الذوات، ولكن هذه الغيرية لا تنافي أن يكون في مقام التحقق محتكرا للوجود ممانعا لكل موجود. إذن الوحدة العددية إنما هي لله بالنسبة إلى ذاته ومفهوم ذاته، وأما الوحدة الخارجية فإن الله عز وجل لا يقابله شيء. لذلك الله عز وجل يقول وهو معكم، بعد وهو معكم ليس له وحدانية العدد سبحانه، يعني ليس له وحدانية قابلة للتكثر. هو سبحانه مع الواحد واحد، ومع الكثير كثير، ومع العالم عالم، ومع الجاهل في مقام الفعل يكون متحدا مع ذلك سبحانه عن جهله، يكون عالما بنفسه غير فاقدا في مرتبة ذلك الفعل لغيره. لذلك نقول أن الله عز وجل في مقام الفعل ظهر في الأفعال، أما في مقام الذات فله كل كمان سبحانه.
لكن يعني هذا ما هذا اللي تسمونه مقارنة بوحدة زيد مثلا أو كذا، يعني يوجد اشتراك يعني بين زيد وغيره، وإن كان هو في خصوصياته واحدة ليس له أيضا ثاني يعني زيد، لكن نحن نريد الوحدة الكاملة يعني التي ليس لها في أي جهة اشتراك مع
طبعا معها. الوحدة الحق الحقيقية لا يشترك معها شيء، إذا هو فرد ثان لها وهذا منفي، لكن لله وحدانية العدد معنى آخر، هو شيء كالأشياء، هذا اشتراك الوجود، اشتراك الشيئية، اشتراك الوجوب، هذا المشترك بين الله عز وجل، هو بلحاظ الوجوب واحد، تلك الوحدة وحدة عددية. لكن لاحظ هذه الوحدة دي وحدة مو حقيقية باعتبارها. الوحدة الحقيقية شيخنا يعني في الواقع كل ما يكون مشتركا بين الواجب وغيره هذا ليس وجودا، الذي ذكرناه من أن المفاهيم التي نطلقها على الواجب والممكن هذه أمور غير حقيقية اعتبارية تحكي عن الوجود الخارجي. الواجب في الخارج كما أنه واحد، وجوبه واحد ووحدته واحدة، كما أن وجوبه لا شريك له، وحدته لا شريك له، وجوده لا شريك له، إذن كل صفاته العينية في الواقع حكمها واحد. كذلك نقول في الوحدة، الوحدة لا مقابلة لها لأن وجوده لا مقابلة لها، وحدته سبحانه ساري لأن وجوده ساري سبحانه، طبعا هي سراية، سراية في مقام الفعل، أما في مقام الذات لا ساري ولا سراية ولا ظاهر ولا مظهر ولا علم ولا جهل ولا نور ولا ظلمة، في مقام الذات لا يوجد شيء غير الذات سبحانه. هذه المرتبة التي يذكرها العرفاء بعنوان مرتبة اللا تعين وغيب الغيوب والكنز المخفي، هذا ذيك بعد لا رأس تسمى لها ولا رأس. وثالثا أنه بسيط، لو قدم الثالث على الثاني لكان أول أفضل، ثم إن الأمور الثلاثة الأولى في حقيقتها أمر واحد، فإنه ذكر أن الوجود الواجبية وجوده صرف، وذكر في الأمر الثاني الصرافة لا ماهية له، وذكر في الأمر الثالث البساطة. إذن في الواقع هذه الأمور الثلاثة واحدة، لكن أراد بسط الكلام فيها بسيطا، لا جزء له لا عقلا ولا خارجا، وإلا خرج عن صرافة الوجود وقد فرض صرفا أداء خلفان. ورابعا أن من تزع عنه وجوبه هو بعينه من تزع عنه وجوده، ولازمه أن كل صفة من صفاته وهي جميعا واجبة عين الصفة الأخرى، وهي جميعا عين الذات المتعالية، أي صفة طبعا صفات الذاتية. وخامسا أن الوجوب من شؤون الوجود الواجبي كالوحدة، غير خارج من ذاته، وهو تأكد الوجود الذي مرجعه صراحة مناقضته لمطلق العدم وطرده له، طرد الوجود للعدم، فيمتنع طرو العدم عليه. لاحظ تطرق الإمكان في الممكنات من جهة أن وجود الممكنات مخلوط بقيود عددية، وإلا لو لم يكن مقيدا ما كان قابلا للعدم. يعني وجود زيد قابل للعدم، وجود زيد قابل للعدم من جهة أن الوجود أضيف إلى ما يكون قابلا للعدم، وحكم المضاف إليه حكم المضاف. يعني في الواقع لو قلت وجود زيد قابل للعدم، وأردت من ذلك أن نفس وجود زيد قابل، بحيث يكون المحكوم عليه نفس المضاف، يكون الحكم خاطئ. وجود زيد غير قابل للعدم، الذي يقبل العدم انفكاك الوجود عن زيد، أما نفس الوجود لا، بعد يبقى وجودا بعد. نعم لو أردت بذلك أن الوجود إذا لوحظت إضافته إلى ما يكون قابلا للعدم، حكم المضاف إليه حكم المضاف، ما يكون مضافا إلى قابل الوجود إلى قابل العدم يكون قابلا للعدم، لكن من جهة الإضافة. إذن في الواقع لولا التقييدات العارضة على الوجودات لما قبل الوجود العدم أصلا. هنا عاد هنا الكلام شيخنا، حقيقة الشيء بعدميته أو بجزئه الوجودي، هنا الكلام. بناء على أصالة الوجود حقيقة الأشياء بوجودها، وإذا كانت حقيقتها بوجودها إذن زوال ما ليس بمحقق لها ليس زوالا لها. لذلك نحن نجد أن الذي يزول هو تقييد وجود زيد بهذا اليوم، يعني بحيث لا يكون هذا الوجود المقيد بهذا اليوم موجودا بالأمس ولا موجودا غدا. لكن لو غضبنا النظر عن هذه القيود، مثلا وجودنا بالأمس في هذه الغرفة، انعقاد الدرس في هذه الغرفة بالأمس وين راح؟ زال؟ لا ما زال، وموجود في عالم الثبوت لا زال إلى الآن في عالم الثبوت، لكن ذلك العالم بعد لا يقال عنه الآن والماضي والمستقبل، لأنه في الواقع إنما هو ظرف الدهر. هذا الذي يقال أن الزمان في الدهر، وفي الواقع ما يكون متفرقا في الزمان يكون مجتمعا في عالم الدهر، وما يكون زائلا في الزمان ثابت في عالم الدهر. فنحن نظن أن الأشياء تنعدم، وإلا في الواقع كل ما يخرج من حد العدم إلى الوجود لا يقبل هو عدم مرة أخرى، إلا بقيوده العدمية التي هي في نفسها أمور اعتبارية لا حقيقة لها. والوجود الإمكاني أيضا وإن كان مناقضا للعدم مطاردا له، إلا أنه لما كان رابطا بالنسبة إلى علته التي هي الواجب بالذات، رابطا بلا واسطة كالمعلول الأول أو معها كالمعالل الأخرى، وهو قائم بها غير مستقل عنها بوجه، لم يكن محكوما بحكم في نفسه إلا بانضمام علته إليه. يعني في الواقع لما كان الوجود الرابع غير قابل للملاحظة في نفسه فلا يكون له حكم حتى يكون واجبا، يكون واجب ممكن أصلا لا حكم له. لذلك في الواقع لا يقال عن الموجود الممكن أنه مناقض للعدم، متى ما لاحظت أنه ممكن خلاص صار ممكن. أنت تلاحظ أصل الوجود، في الواقع أنت تتعلق ملاحظتك بالواجب سبحانه، لكن في هذه المرتبة، وهذه مرتبة الملكوت، مرتبة الملكوت أن ينظر الإنسان في الأشياء إلى قوله سبحانه كن، يعني إلى انتساب الأشياء إلى الواجب، فهو واجب بإيجاب علته التي هي الواجب بالذات. نعم لما لم يكن، لما كان رابطا بالنسبة إلى التي هي الواجب بالذات بلا واسطة أو معها، وهو قائم بها غير مستقل عنها بوجه، لم يكن بحكم محكوما بحكم في نفسه إلا بانضمام علته، فهو واجب بإيجاب علته التي هي الواجب بالذات، يأبى العدم، يعني واجب يأبى العدم ويطرده بانضمامها إليه، فطرده للعدم موقوف عن انضمام علته إليه. فصل الخامس يا عبد الله الحمد لله صلى الله على محمد.
هذا من النقاش في مسألة فهم العامة الوحدة، كان في إشكال يعني إذا يفهم مثلا الوحدة العددية أو بمعنى أنه يقبل الثاني، أو
يعني فهم العامة للوحدة هو بهذا المعنى، والإشكال فيه من جهة أنه لا يستوعب كل مراتب الوحدة الإلهية، يعني إذا كان مقصوده أنه يقبل الثانية من جنسه بهذا الممنوع، أما إذا كان مقصوده أنه يقبل الثانية في الوجود هذا بعد ليس بأمر
غير موجود، يعني بنفس طبعاً لا شريك له، يعني مثلاً وإن كان على
الطبق هم ينفون الشريك له في بالنسبة إلى صفاته الواجبة، أما القول بأنه يطلب منهم الاعتقاد بأنه لا شريك له في أصل الوجود هذا بعد لا